نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وهذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بمعاليه، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها عليكم في هذا اللقاء معالي الشيخ، هذا السائل الذي أرسل بهذه القضية التي يقول من خلالها: امرأة تمنع أولادها وبناتها من زيارة أم أبيهم جدتهم، وذلك بسبب الخلافات حتى في المناسبات، فهم لا يصلونها ولا يتصلوا بها، علما بأن الجدة هي التي تسأل عنهم وتذهب إليهم. ما تقولون معالي الشيخ في هذه المرأة هداها الله، وماذا تقولون لأولادها وبناتها، علما بأن الأولاد بعضهم متزوج وكذلك البنات، وكلتا الامرأتين على خير وهما من المصليات ومن أهل الصلاح والدين، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن هذه المرأة التي تقاطع أم زوجها وتحث أيضا أولاد تحث أولادها من بنين وبنات على مقاطعة جدتهن لأبيهن، لا شك أنها مخطئة، لأن صلة الأرحام واجبة والقطيعة محرمة. الله عز وجل يقول في الحث على صلة الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهكذا أيضا، فإن الصلة الأرحام لها آثار إيجابية على المرء المسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلة الرحم مثراة في المال، منسأة في الأجل. فالذي يصل رحمه لا شك أنه على خير في دينه ودنياه، فإنها مثراة في المال، منساة في الأجل، وأجر وبر ودرجات عند الله عز وجل في يوم القيامة. وعلى هذه الأخت التي تفعل هذا أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تقطع هذه القطيعة. كيف لا، وإذا عرفنا النصوص أيضا الأخرى التي تشدد في إثم القاطع، كما في قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا نهي شديد ولا شك، في نهي عن هذه القطيعة، وأن الإنسان في قطيعته لرحمه على إثم من الله عز وجل، فعليه أن يبادر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القطيعة بين مسلمين، ناهيك عن يكون بين أقارب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. لا يحل، قال: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال توقف إذا كان الإنسان بينه وبين أخيه قطيعة حتى يصطلح معه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أترك هذين حتى يصطلحا. فهل ترضى هذه الأخت التي تفعل مثل هذا الفعل، وهذه المرأة التي تفعل مثل هذا الفعل، هل ترضى أن يوقف عملها؟ وهل ترضى أن تكون بما وصف الله عز وجل به القاطع الأرحام في الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هل ترضى أن تكون من الملعونين؟ لا يرضى بذلك مسلم. فعلى هذه الأخت المسلمة، الأخت المسلمة وهذه المرأة، أن تسعى بنفسها إلى الصلة بينها وبين أم زوجها، وأن تحث أولادها من بنين وبنات على زيارة جدتهن، وعلى هؤلاء الأبناء والبنات أن يبادروا إلى زيارة جدتهن وإلى صلتها، حتى ولو منعتهن وحتى ولو منعت والدتهن من ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الآخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والقائل في الحديث الآخر: إنما الطاعة بالمعروف. فهؤلاء الأبناء من أبناء ابن هذه الجدة عليهم زيارة جدتهن ولو منعت والدتهم ذلك، فإنهم مكلفون ومخاطبون من الله عز وجل، وعلى هذه الأم أن تعينهم، ويحرم عليها أن تمنعهم من ذلك، بل يتعين عليها هي أن تبادر بالصلة، لأن الصلة واجبة بين المسلمين بخاصة بين الأقارب. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه جملة من الأسئلة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من محافظة الخرج، يقول في سؤاله الأول: مات أب وترك زوجة وستة بنات وأخ له شقيق وأختان شقيقتان وأولاد أخ له، كيف يتم تقسيم ذلك الورث؟
هذه المسألة الفرضية التي فيها زوجة وست بنات وأخ وأختان شقيقتان وأولاد أخ، تقسم حسب الآتي: الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهم البنات، والبنات لهن الثلثان، والأخ الشقيق والأختان الشقيقتان لهن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا إرث لأولاد الأخ لأنهم محجوبون والمحجوب لا يرث. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للرجل إذا كانت ذريته من البنات أن يكتب وصية لهم بالنصيب المعين من تركته، أو يبيع لهم عقارات أو أراضي بيع وشراء حماية لهم من عم فاسد، أو حتى بدون وجود ذلك العم الفاسد؟
لا يجوز للمسلم أن يوصي لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا وصية، ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهكذا لا يجوز للإنسان التحايل على الإرث الشرعي بمنع بعض الورثة ببيع البيع صوريا بعض العقارات وبعض الموروثات على بعض الورثة، وبغرض منع الباقين من الأعمام أو العصبة ومن في حكمهم، فهذا محرم ولا يجوز للمسلم أن يفعله أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يحق للمسلم أن يهجر أخاه المسلم الذي استلف منه مالا، وعند مطالبته به أو مطالبته بكتابة ورقة بشهود على ذلك الدين ارتفع صوت أخيه عليه وقال له: اعمل ما شئت، لن تستطيع أن تأخذ ذلك المال إلا برضاي، ولن أكتب لك تلك الورقة حتى ولو على موتي، هل يحق له أن يهجره؟
هذا الأخ الذي فعل هذا إن كان حقا وصدقا ما قيل فيه فقد ارتكب عدة سيئات وعدد من الخطايا، أولها أنه أساء لمن أحسن إليه، فهذا الأخ الذي قد أقرضه قرضا إحسانا لله عز وجل كان من فعل الخير معه أن يدعو له وأن يعامله بالخلق والملاطفة والكلام الطيب. الأمر الثاني أنه لم يسأله زورا ولا بهتانا ولا أمرا ممنوعا شرعا، بل سأله شيئا مشروعا وهو توثيق الدين، وتوثيق الدين وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية عامة في جميع الديون، سواء كان ذلك من قرض أو من بيع أو من توثيق رهن أو عقد أو من غيرها، وهي محمولة عند الجمهور على الاستحباب. فكان على الواجب على هذا الأخ لما طلبه أن يوثق له حقه أن يبادر إلى ذلك، ناهيك أن يعامله بالإساءة، ناهيك عن أن يقاطعه، فالقطيعة أيضا خطيئة ثالثة. وقد سبق بينا أنه لا يحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فعلى هذين الأخوين التصالح وإصلاح ما بينهما، والإحسان الأخ المقترض عليه الإحسان إلى المقرض بالمعاملة الطيبة فقط بالكلام الطيب، وكذلك عليه المبادرة إلى كتابة دينه لما طلب ذلك، عليه أن يبادر إلى كتابة دينه، وعليه أيضا ترك القطيعة بينه وبين أخيه. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
آمين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة التي تقول: أختكم في الله نون ميم ميم من السودان، بعثت بمجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: عندما يكون هناك شخص يسوق سيارة وهو غير مرخص له، وهو يعمل بهذه السيارة في الخفاء بعيدا عن أنظر رجال الأمن والمرور، فإذا رأى رجل مرور في الطريق ترك ذلك الطريق وذهب إلى طريق آخر هربا منهم، ما حكم المال المكتسب من هذه السيارة؟ هل هو حلال أم حرام؟
أولا نقول هذا الرجل الذي يخالف أنظمة المرور وقواعد السلامة التي وضعت في الأصل لحماية الأرواح والأموال أنه مخطئ وآثم، فإن المسلم مأمور بالحفاظ على ماله بالحفاظ على نفسه، وهذه القواعد التي توضع لأجل حفظ الممتلكات وحفظ الأنفس يجب اتباعها واحترامها ولا تجوز مخالفتها. فعلى هذا المسلم أن يسعى إلى تصحيح وضعه وتصحيح وضع سيارته حتى تكون على طريقة سليمة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. للأخت سؤال آخر تقول: ما حكم تارك الصلاة؟
لا شك أن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، ويجب على المسلم أن يقيمها وأن يحافظ عليها، ولا يجوز له تركها أو الإعراض عنها، ومن تركها جحودا فإنه لا شك كافر، وأما من تركها كسلا وتهاونا فهذا أيضا عند جماهير العلماء على أنه كافر، وقد وردت النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك، منها قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهذا أيضا شقيق بن عبد الله وهو تابعي متفق على جلالته يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك شيئا من الأعمال كفر ليس الصلاة، يعني الصلاة تركها كفر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الشخص لا شك أنه على خطر عظيم، ويجب عليه أن يؤوب إلى الله عز وجل، وأن يتوب توبة نصوحة، وأن يحافظ على الصلاة، لأنها صلة بين المرء وبين ربه، وصلة بينه وبين دينه، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وأعرض عن أدائها. نعم.
السؤال الثالث والأخير للأخت نون ميم ميم من السودان، تقول فيه: إذا كان هناك رجل قال لامرأة إنه يريدها زوجة له، ولكنه لم يخبر أي شخص من أهلها، ولكن هذه المرأة قد تزوجت بغيره، وهذا الرجل أراد أن يتزوج من أختها، فهل يجوز له أن يتزوج أختها، أم أنه يكون قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه؟
ما دام أنه قد فقط كلم أختها وخطب أختها ولم يعقد عليها، ثم عدل هو أو عدلت هي فأراد أن يخطب أختها، فلا بأس بذلك، وليس ذلك من خطبة الإنسان على خطبة أخيه، لأنه أولا يعني لم يخطب امرأة قد خطبها رجل قبله، حتى يقول هذا من خطبة الإنسان على خطبة أخيه قبل أن يعلم يعني أنهم قد ردوه، فهذا ليس من خطبة الرجل على خطبة أخيه، ولا بأس أن يتزوج أختها على الصورة ما دام الحال على الصورة المشروحة في السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو إياد من المنطقة الشرقية الدمام بعث بهذا السؤال ويقول: أرجو منكم أن تفتوني بها في هذه المسألة، ما حكم سفر زوجتي من غير محرم من مدينة الدمام إلى منطقة أبها عن طريق الخطوط الجوية، كوني ليس لدي استطاعة على دفع تكلفة تذكرتين، وأيضا يوجد لدي عمل أرتبط به، وزوجتي على وشك الولادة، ويجب أن تذهب لتلقى الرعاية والاهتمام من أهلها، وإلا كنت سأذهب بها برا عن طريق السيارة، علما بأن الطائرة مباشرة من مطار الدمام إلى مطار أبها، وكذلك المضيفات التي يعملن على متن هذه الطائرة يخصصون مقاعد يجلسن بها المسافرات من غير محرم، والوقت الذي تستغرقه الرحلة لا يتجاوز ساعتين، أفيدوني حفظكم الله تعالى.
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر فوق مسافة قصر من غير ذي محرم، كما ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. والحديث متفق عليه، هذا واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بترك زوجته تسافر من دون محرم، مع أنه قد اكتتب في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا أظن أن شغل هذا الأخ السال الذي ذكر بأن لديه شغلا، لا أظن أن شغله يربو أهمية على اكتتاب هذا الرجل للجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليحج مع امرأته، وعذره من الاكتتاب في الجهاد، فليتنبه لهذا هذا الأخ وغيره من السائلين عن هذا الموضوع الذي كثر السؤال عنه، والنصوص الشرعية فيه ثابتة وصحيحة وواضحة الدلالة، ولا يمكن أن يلحقها تأويل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه جملة من الأسئلة بعث بها المستمع خالد من ليبيا، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز أن أفتح محل لتصليح وبيع أجهزة الهاتف الجوال النقال، علما بأن أكثر الناس يستعملونها في المحرمات، ولكن الغرض الرئيس لاقتناء هذه الأجهزة هو الاتصال، هل يجوز لي فعل ذلك؟
نعم. أول شيء لا نوافق هذا الأخ أن أكثر الناس يعني يستعمل هذه الجوالات في الأغراض الممنوعة والمحرمة، بل الكثير من الناس يستعملها في الأغراض المباحة وفي قضاء حاجاتهم، وما دام الأمر كذلك فإنه يجوز له أن يفتح محلا لتصليحها ولا يضره ذلك شيئا، فلا إثم عليه، إلا أن يعلم من حال شخص بعينه أنه يستعمل هذا الجوال في المحرم فيمتنع عن إصلاحه، وإلا فالأصل في التعاملات هي السلامة، يعني على أساس أن من جاءه يصلح نقاله فإنه يستعمله لاستعمال المباح. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: هل على زيت الزيتون زكاة وكم النصاب؟
ليس على زيت الزيتون زكاة إلا أن يتخذه الإنسان للتجارة فيكون عرض من عروض التجارة، في هذه الحال يزكي وتكون زكاته على قيمته، يقيمه كم يساوي عند الحول مع ما عنده من عروض التجارة إذا كان عنده عروضا أخرى، ثم يخرج من ثمنه ربع العشر بواقع 2.5%. نعم.
في سؤال الثالث يقول: هل يجوز أن أقضي سنة 4 ركعات قبل صلاة العصر بعدها، وذلك إذا نسيت أو وجدت المصلين يصلون، وهل كل ما هو سنة يستحب قضاؤه من الصلاة أم لا؟
فيما يتعلق بقضاء سنة السنة التي هي كما يقول 4 ركعات قبل صلاة العصر، أولا أحب أن أنبه إلى أن ليس هناك سنة راتبة للعصر 4 ركعات قبلها، والصلاة بعدها أيضا لا تجوز لأنه وقت نهي، لكن إذا كان مثلا سوف نقول يقضي السنة البعدية للظهر يقضيها بعد العصر، هذا محل البحث والنظر، والأصل هو المنع. لماذا؟ لأن هذه السنة فات محلها، ثم أنت تؤديها أيضا في وقت نهي، لأن بعد العصر وقت نهي، وما جاء عن عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات التي بعد الظهر صلاهما بعد العصر، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لثبوت النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. وإذا هذا أمر مقرر عند الأصوليين، إذا تعارض القول مع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان الفعل خاصا به، فكان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم قضاها سنة البعدية للظهر بعد العصر، هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم ولا يقتتى به، للقاعدة الأصولية التي أسلفت ذكرها. والأصل أنه السنة التي يفوت محلها فإنها لا تقضى، وهذا جواب على الفقرة الأخرى من سؤاله. نعم.
في سؤاله الرابع يقول: نذرت ألا أترك صلاة الشفع والوتر، هذا قبل علمي بحكم النذر، والآن أصلي ركعتين للراتبة بعد العشاء وركعة الوتر، علما بأني لم أكن أصلي الراتبة حينما نذرت، هل هذا فعل صحيح، وماذا أفعل إذا لا يجوز، هل أقضيها؟
الذي يظهر من سؤال هذا الأخ السائل أنه لم ينذر على أنه يقتصر على الشفع والوتر فقط، وإنما هو ذكر في سؤاله أنه قال نذرت ألا أترك صلاة الشفع والوتر، فهو ذكر في سؤاله أنه ما يترك صلاة الشفع والوتر، فيحافظ على الشفع والوتر، وليس ذلك أيضا على أنه لا يصلي بعد العشاء إلا هي، ليس في سياق نذره ما يدل على ذلك حتى لو كانت حاله قبل ذلك، فهو يحافظ على الشفع والوتر، وإذا أراد ويندب في حقه أن يصلي أيضا نافلة العشاء حتى ولو كان لو لم يكن يصليها من قبل حال نذره. نعم،
أحسن الله إليكم. ولعلنا نرجع بقية الأسئلة للقاء القادم من باب فتح المجال للإخوة والأخوات المستمعين، تبقى مجموعة من الأسئلة لدى الأخ السائل خالد من ليبيا. ننتقل إلى الأخت أم رشيد من حضرموت، بعثت بهذا السؤال. تقول فيه، تقول بأنها تقوم الليل وأنها تصلي من الليل ما كتب الله لها، وأنها لا تعرف أن تقرأ ولكنها تحفظ من القرآن ما تيسر، وهي تخاف من الأخطاء بحيث لا يرد عليها أحد إن قرأت، فهل تقوم بتشغيل المسجل في السورة التي تريد أن تصلي بها، فإذا أرادت الركوع أطفأت المسجل وإذا قامت شغلت، وهكذا حتى تنتهي من الصلاة؟ هل هذه الحركات تبطل الصلاة، وهل من طريقة غير ما ذكرت في استماعها للمسجل من خلال صلاتها؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا نقول أن فعلها غير مشروع، بمعنى أنها تفتح المسجل ثم تستمع إليه وتتابعه في صلاتها، هذا غير سائق، فليس المسجل إماما تتابعه، وإنما هو تسجيل. وأيضا هي لم تذكر أنها تقرأ الفاتحة، فإذا كانت تقرأ الفاتحة فبها ونعمة، وإلا لم تصح صلاتها. ثم مثل ما قلنا، يعني أن مجرد متابعتها إنما هو استماع وليس قراءة، والمطلوب من المسلم أن يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ ما تيسر معها من القرآن. فهذه الأخت المسلمة لتقرأ فاتحة الكتاب ثم تقرأ مع ما تيسر من القرآن، سواء كان غيبا أو نظرا في المصحف، إذا كانت تصلي الليل مثلا وتطيل وتريد أن تقرأ في المصحف فلا بأس بذلك. أما مثلا لو فرضنا أنها تقرأ الفاتحة ثم تأتي ثم تفتح المسجل وتتابع من ثم، إذا كل ما انتهى مقطع كبرت، فهذه الحقيقة عملها غير مشروع، لأنها هنا مستمعة وليست قارئة، فلتتنبه لهذا. وهذا يعني صرنا نسمع الأسئلة كثيرا في هذه الأوقات المتأخرة، فيتنبه لهذا هذه الأخت السائلة وغيرها من الإخوة المسلمين المستمعين. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء من المملكة العربية السعودية، شكر الله له، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم على العنوان البريدي: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب. كذلك بالإمكان إرسالها على الفاكس ذي الرقم 01442-5543، على أن يسبق بمفتاح المملكة 966. حتى نلقاكم أحبتنا الكرام في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.